الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الجهاد والسير، إلى أن قال: باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. قال رحمه الله: باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، أي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وذكر آيتي الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله، هذا استئناف مبين لهذه التجارة، وجاء به بلفظ الخبر للإيذان بوجوب الامتثال، كأنها وجدت وحصلت: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، وهذا هو الشاهد، الإيمان والجهاد بأموالكم وأنفسكم، ذلكم أي الجهاد والإيمان خير لكم إن كنتم تعلمون، كنتم تعلمون قدر الثواب وما أعده الله عز وجل لكم. وهذه الخيرية تكون في النفس وفي المال وفي الدين وفي الدنيا وفي الآخرة، وترتب على ذلك هذا الفضل العظيم: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. ثم ذكر حديث أبي سعيد وأظنه متفق عليه، قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي من التابعين، وفيهم خمسة كلهم عطاء، هذا واحد منهم، أن أبا سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ سأله بعض الصحابة، وفيه ما ذكرنا قبل حرصهم رضي الله عنهم على العمل وعلى ما يقربهم من الله عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، الإيمان والجهاد، الإيمان قاصر يبعث على عمل متعد وهو الجهاد، والجهاد أعم كما قلنا من القتال، مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان ومجاهدة المنكرات، ثم بعد ذلك مجاهدة الكفار. هل هذا هو أفضل الناس حقيقة؟ مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، بمعنى هل هو عام مخصوص أو هو على عمومه؟ لأن العلماء الذين حملوا الناس على الشرائع والسنن وورثوا الأنبياء هم الصديقون، وهم في خير المنازل بعد الأنبياء، فهل المجاهدون أفضل منهم؟ قطعا لا. فهل هو عام؟ لا. أو أن المراد التبعيض، يعني من أفضل المؤمنين مؤمن يجاهد في سبيله الله تعالى بنفسه وماله. قد روى النسائي: إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه. أو نقول الجهاد هنا كما قلنا هو اللفظ العام، فيدخل فيه من يجاهد بالقرآن ويجاهد بالعلم وهم العلماء. مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال الحافظ رحمه الله: وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة، وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية، وحينئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى ولما فيه من النفع المتعدي. مؤمن يجاهد، المؤمن هذا ليس بمجرد التصديق، وإنما أتى بجميع الواجبات من إقامة الصلاة ومن بر الوالدين ومن الكف عن الكبائر والمحرمات. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، يعني معتزل عن الفتن وعن القيل والقال وعن الخوض مع الخائضين، معتزل بنفسه بربه سبحانه وتعالى. قال الحافظ رحمه الله: وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة، يعني يتلو المجاهد، لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام، فقد لا يفي هذا بهذا. وهل هذا على إطلاقه أو مقيد الاعتزال هذا بوقوع الفتن في آخر الزمان؟ قال: مؤمن في شعب من الشعب أو من الشعاب كما في النسخة التي سمعنا. وهذا يدل على فضل الانفراد والوحدة لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو والخوض في الباطن. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالجمهور رحمه الله قالوا: محل هذا عند وقوع الفتن، إذا ما استطاع أن يأتي بالواجبات أو أن يدفع المحرمات عن نفسه. وهذا سيذكره كما قال الحافظ رحمه الله المصنف في كتاب الفتن. قال الحافظ: ويؤيد ذلك رواية بعجه بن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعا: يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزل من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مضانه، ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدعو الناس إلا من خير. لماذا خص الشعب والجبل؟ قال ابن عبد البر: إنما أوردت هذه الحديث أو أوردت هذه الحديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خاليا من الناس، فكل موضع يبعد على الناس فهو داخل في هذا المعنى. والشعب الذي في الحديث هو من فرج بين الجبلين، وليس مقصودا لذاته، قد يعتزل في بيته ويكف الناس من شره. على كل حال، هذه فضيلة مقيدة بحال دون حال. وكما قلنا، كما ذكر النووي رحمه الله، مذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط بالناس أفضل، الاختلاط أفضل بشرط السلامة من الفتن والقيام بالواجبات. ومدافعة المنكرات، هذا أفضل. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لكن إذا كان يقطع من نفسه أنه سيتأثر ولا يؤثر فالسلام لا يعدلها شيء. قال النووي: ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل. والجمهور أجابوا عن هذا الحديث بأنه محمول على كما قلنا في حال قد لا يسلم فيها. نعم. قال: يتق الله ويدع الناس من شره. هذا أقل المكاسب، أن يكف شره عن الناس.
قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
ثم ثنى بحديث أبي هريرة وهو متفق عليه، تقدم في الإيمان باب الجهاد من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان، وهو شيخه في الحديث الذي قبله، وشعيب كذلك شيخ شيخه، وأيضا هنا يروي عن الزهري كالذي قبله. قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله. فيه ضرب الأمثال لتقريب المعاني التي في الأذهان بمعان في الخارج. والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، يعني مخلصا. هذه قيود ثقيلة في كل عمل، في كل عمل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، الله أعلم بمن يجاهد في سبيله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال قد تتفق في الصورة لكن تختلف في الأجور بسبب اختلاف النوايا. ولذا قال بعض السلف: كم من عمل عظيم كالجهاد حقرته النية، حقرته النية. كالذي الذي قال أثنى عليه الصحابة في الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في الظاهر مجاهد ويعمل عملا عظيما لكنه كان من أهل النار، ما جاهد لله. ولذا لما أصابه الجرح وتتبعه الصحابي رآه كيف وضع ذبابة السيف بين صدره وتوكى عليه حتى قتل نفسه. كشف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ما كان يبطنه من نية غير خالصة لله سبحانه وتعالى. فمرد الأعمال كلها على هذا القيد العظيم العظيم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. هؤلاء عندهم نية عظيمة، أعظم من العمل الذي يظهر في أعينكم. والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. ولذا كان تذاكر الإمام أحمد رحمه الله وأبو خالد يزيد بن هارون حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فقال الإمام أحمد: يا أبا خالد، هذا هو الخناق الذي يخنق كل عامل عند كل عمل، هل هو لله أو لا. وإنما يتفاوت الناس في هذا، يتفاوت الناس في أعمال القلوب. والناس أكثر ما يحرصون على الظاهر، على إصلاح ظواهرهم، ويغفلون عن أعمال القلوب من الخشية والإنابة والتوكل واليقين والخوف من الله سبحانه وتعالى. قال: كمثل الصائم القائم، يعني مثل هذا يشبه هذا، المجاهد كالصائم. الصائم يمسك عن الأكل والشرب، والمجاهد يمسك نفسه في محاربة العدو، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قال: وتوكل الله، يعني تكفل على سبيل الفضل منه سبحانه وتعالى، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه يعني حين أن يتوفاه أن يدخله الجنة يعني بلا حساب ولا عذاب، لأن غيره أيضا من أهل الإيمان يدخل الجنة، لكن هذا فضله، أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. هل يرجع بأجر أو غنيمة يعني على التنويع أو بهما؟ يعني هل من المجاهدين من يرجع فقط بالغنيمة بلا أجر؟ هذا مفهوم التنويع في قوله أو، فمن المجاهدين من يرجع بالأجر ومنهم من يرجع بالغنيمة، وهل الجمع ممتنع أن يرجع بالأمرين؟ يعني أو هنا علي على بابها، هذه قضية فيها يعني خلاف وفيها بحث عند المناطقة، يقول هذه قضية والقضية هذه مانعة للخلو لا مانعة للجمع، يعني لا يخلو أمره من أجر أو غنيمة، فلا يخلو من أحدهم، هذه محتمل. وقيل أو هنا بمعنى الواو، وهنا فلا إشكال، قد وقع في رواية عند مسلم، لكن هذا لو قلنا مع أجر وغنيمة يوقع في إشكال آخر. ما هو الإشكال الآخر؟ أنه قد لا يتفق ذلك لأكثر المجاهدين، لو قلنا أجر وغنيمة قد لا يكون غنائم. قال الحافظ: فإن كثيرا من الغزاة يرجع بغير غنيمة، فما فر منه الذي ادعى أن أو بمعنى الواو وقع في نظيره، يعني في إشكال آخر، لأنه يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجع بغير أجر، كما يلزم على أنها بمعنى الواو أن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معا. وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وهذا يؤيد التأويل الأول، وأن الذي يغنم يرجع بأجر لكنه أنقص من أجر من لم يغنم، فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزو. هذه بحوث في غاية الدقة، سببها الوقوف مع كل حرف يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. لماذا جاء بأو هنا، وكيف تجمع بين النصوص المتشابهة؟ هذا النص الذي رواه مسلم في أن من أصاب غنيمة عجل ثلثي أجره يدل على أن أو هنا يعني مقصودة منه صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن العمل كلما كان خاليا من حظوظ الدنيا أنه أنفع للإنسان في آخرته. الاغتنام جائز، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث سلمة: من قتل قتيلا فله سلبه، هذا جائز. طلب الفضل والرزق في المناسك جائز، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. التشريك في نية الصيام بين الحمية والعبادة جائز، لكن ما هو الأفضل في هذا كله؟ أفضل أن تتمحض النية لله سبحانه وتعالى، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. يقول الحافظ رحمه الله: وذكر بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو حكمة لطيفة بالغة، وذلك أن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان وأخروية، فالدنيويتان السلامة والغنيمة. ولذلك جاء في بعض الحديث: أو أعيده إلى أهله سالما مع أجر أو غنيمة. فالدنيويتان السلامة والغنيمة، والأخروية دخول الجنة، فإذا رجع سالما غانما فقد حصل له ثلث ما أعد الله له، السلامة والغنيمة، وبقي له عند الله الثالث، وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابا في مقابلة ما فاته. وكأن معنى الحديث أنه يقال للمجاهد إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثوابا، وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معا. وبهذا يعني والله أعلم يمكن الجمع بين ويزول الإشكال بين الروايتين الواو والواو. في الحديث استعمال التمثيل في الأحكام وذكرناه، وفي الحديث أن الفضائل لا تدرك دائما بالقياس بل هي بفضل الله عز وجل، وفيه أن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانها وإنما تحصل بالنية الخالصة إجمالا وتفصيلا، مرد جميع الأعمال إليها. الله أعلم.
نعم. باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. قال عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الإمارة، وترجم له بقوله: باب الدعاء بالجهاد، يعني يدعو لنفسه أو لغيره، يدعو لنفسه بالجهاد أن يمكنه الله عز وجل من الجهاد في سبيله. وهذا متعين على كل مسلم أن يسأل الله عز وجل الشهادة في سبيله، فإن من مات ولم يتشوف لذلك يموت على شعبة من شعب الجاهلية كما جاء في بعض الأحاديث. كان يقول: اللهم اجعلني من المجاهدين في سبيلك وارزقني الشهادة فيه، يعني يتمناه ويسأل الله عز وجل أن يمكنه إن أقيم على وجه الشرع، لا أن يقتحم أي فتنة ليحقق هذا الأمر كما هو حاصل من بعض أهل البدع. باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، وأن الشهادة تكون للمرأة أيضا مع أنها ليست من أهل القتال. هذا هو وجه الفقه الذي في هذا الباب وفيما يريده رحمة الله تعالى عليه من أثر وحديث. قال: وقال عمر وهو ابن الخطاب، تقدم موصولا في كتاب الحج في فضائل المدينة: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. وقد استجيب له رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أخص مواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشهادة في محراب في مصلاه، فإنه قتل وهو يصلي بالناس صلاة الفجر في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي الكافر وهو غلام للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 23 من الهجرة، وكان كافرا وقتل رضي الله عنه وهو مظلوم، قتل مظلوما وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة قبل موته، بشره حينما صعد هو وأبو بكر معه صلوات الله وسلامه عليه على أحد. وفيه طلب الموت في البلد المبارك المدينة ومكة وبيت المقدس، ولذا سأل موسى عند الموت أن يقربه من بيت المقدس رمية حجر. قال في حديث أنس رضي الله عنه: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يحدث عن عمه لأمه عن أنس بن مالك، فعبد الله بن أبي طلحة أخ لأنس من أمه، فإن طلحة زيد بن فإن أبا طلحة رضي الله عنه زيد بن سهل تزوج أم أنس رضي الله عنه. يقول أنه سمعه يقول، يعني سمع أنس يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل على أمي حرام بنت ملحان فتطعمه من طعامها. بنت ملحان هي أخت لحرام بن ملحان الذي قتله عامر بن الطفيل غدرا في بئر معونة، وهو الذي قال حينما طعنه غدرا: فزت ورب الكعبة. سيأتي هذا بعد أبواب. يدخل عليها فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت أي زوجا له، عبادة الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حرام دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فلا يفلي كضرب يضرب. الفلي التفتيش عما في رأسه من قذى ونحو ذلك، فتخرجه من شعره صلوات الله وسلامه عليه. كيف صنعت هذا؟ لأنها كانت ذات محرم منه صلى الله عليه وسلم من قبل خالاته، لأن أم عبد المطلب أم جده، لأن أم جده عبد المطلب كانت من بني النجار أو كانت من خالاته من الرضاع. وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على وجود المحرمية، وإنما اختلفوا في كونها بنسب أو رضاع، وبعضهم صوب أنه لا محرمية، وكان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أو مما جرت به عادة مثله مع مثلها من أهل خادمه مع أبوته صلى الله عليه وسلم للمسلمين وعصمته صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا فليس في شراح الحديث من يستدل بهذا الحديث المتشابه على المحرم البتة أبدا، وإنما كانوا يجتهدون في البحث عن جواب عن هذا الفعل. أما يأتي بعض الشذاذ اليوم ويستدل بمثل هذا المتشابه على جواز الخلوة بالأجنبية وأن تفلي رأس الأجنبي عنها، كل هذا من اللوازم الباطلة التي لم يقل بها أحد من أهل العلم، هذا ضلال والعياذ بالله. هذا موجود ويروج في بعض وسائل الإعلام ممن ينتسب إلى العلم وهو ليس من أهله أبدا. ليس على كثرة شروح الصحيحين ليس هناك أحد من أهل العلماء يستدل بهذا الفعل على ما لا يجوز أبدا، ولكنهم أهل زيغ كما قال الله عز وجل عنهم: وأما الذين في قلوبهم مرض وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يلبسون على الناس أمر دينهم ويسقطون المحكمات بمثل هذه النصوص المتشابهة. وأما أهل العلم فيقول: آمنا به كل من عند ربنا ونبحث عن أي مخرج، إن لم يكن هناك محرمية فهناك خصوصية له صلوات الله وسلامه عليه. وشانه عظيم، هو شانه عظيم في مثل هذا المواقف، وقد كان يتمثل الأب لكل، لذلك قال: قتل أبوها وأخوها معي. كان يعطف على الصغير والكبير من أمته صلوات الله وسلامه عليه، فبما رحمة من الله لنت له. وغيره لا يمكن أن يكون مثله في مثل هذه المقامات العظيمة. قال أنس: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ. هل أنس كان حاضرا محتمل؟ أو أن أم حرام حدثته بهذا، أو أن أمه كانت حاضرة وأخبرته، الله أعلم. ثم استيقظ وهو يضحك، ضحك لما رأى في الرؤيا أمته ستبقى على الجهاد وعلى نصرة الدين والعهد الذي سيتركهم عليه. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى البحر، لا يعرفه. وعمر رضي الله عنه سيأتي معنا في باب الغزو في البحر، كان ينهى عن ركوب البحر، وكان يراسل عمرو بن العاص وهو في مصر يسأله عن البحر، قل ما هو البحر هذا؟ قال: خلق عظيم يركبه خلق ضعيف. قال: لا تأذن لأحد من أمتي أن يركبه. لذلك ما كان المسلمون يركبون البحر في زمن عمر رضي الله عنه حتى مات رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى، بعض الصحابة رأوا البحر، إذا كانوا يسألونه لو ركبوا البحر عن الطهور بمائه، قال: هو الطهور ماؤه، لكن هو ما رآه صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى هذه الرؤيا واستبشر بغزوه، وهو فيه دليل على جواز ركوبه للغزو ولغيره. تقدم معنا في البيوع باب التجارة في البحر، وذكرنا هذه المسألة والخلاف فيها بين يركبون ثبج، يعني وسط أو معظم أو أهوال البحر، ملوكا يعني مثل الملوك على الأسرة، على الأسرة يعني في الجنة، يعني مثل الملوك على الأسرة في الجنة، أو يركبون لحسن حالهم واستقامة أمرهم في مراكب كمراكب الملوك. لكن يشهد الأول قوله عز وجل: على الأرائك متكئون. قال: أو مثل الملوك، شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. هذا هو الشهد، الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع رأسه، ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، كما قال في الأول، أو أن هذا العرض الثاني في البر، في البر، غزاة آخرون. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنت من الأولين، يعني من الذين سيركبون البحر. وجه دخول هذه الترجمة كما قال الحافظ في الفقه أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكافر على المسلم وإعانة من يعصي الله على من يطيعه، لكن القصد الأصلي إنما هو حصول الدرجة العليا المترتبة على حصول الشهادة، وليس ما ذكره مقصودا. هذا ينقله الحافظ رحمه الله عن ابن المنير وغيره. فهمتم هذه النكتة؟ يعني حينما تطلب الله عز وجل أن تقتل في سبيله، قتلك سيكون مترتبا على ماذا؟ لا، سيكون مترتبا على نصرة الكافر. إذا قتلك الكافر انتصر. يعني إذا دعوت الله أنك تموت، يعني ما هو الأفضل في الجهاد؟ أن تقتل الكافر وتنصر الدين، أو أن تقتل وتنال الشهادة حتى لو لم ينتصر المسلمون؟ فالدعاء بالشهادة سيتحقق منه أنك تموت، لكن ما الذي حصل بعدك؟ نصر الإسلام الغالب. لو كل مسلم دعا بهذا وماتوا ما انتصر الدين هذا. فيقتلون ويقتلون لا بد فيهم من الجهاد. يقول: وجه دخول هذه الترجمة في الفقه، يعني هل يجوز هذا أو لا يسوغ؟ يقول: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. هل البخاري فقط يريد أنه يجوز أن تفعل ذلك، أو أراد أن يدفع مثل هذا الإشكال؟ لأنك إذا دعوت بهذا كأنك دعوت الكافر بالنصر حتى يتمكن من قتلك وتنال الشهادة. قال: وجه دخول هذه الترجمة في الفقه أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكافر على المسلم وإعانة من يعصي الله على من يطيعه، لكن القصد الأصلي إنما هو حصول الدرجة العليا المترتبة على حصول الشهادة، وليس ما ذكره مقصودا لذاته، وإنما يقع من ضرورة الوجود، فاغتفر حصول حصول المصلحة العظمى من دفع الكفار وإذلالهم وقهرهم بقصد قتلهم بحصول ما يقع في ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين، وجاز تمني الشهادة لما يدل عليه من صدق من وقعت له من إعلاء كلمة الله حتى بذل نفسه في تحصيل ذلك. يعني يجوز أن تتمنى الشهادة؟ تمنى الشهادة مع أنك سيقتلك الكافر ويعلو عليك، وعلو الكافر على المسلم ليس مطلوبا، لكنه يتضمن هذه الأمنية تتضمن الصدق في طلب ما عند الله سبحانه وتعالى. قال: أنت من الأولين، وهذا فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فكانت من الأولين وممن ركب البحر وقتلت وماتت رضي الله عنها هناك، وهو ظاهر فيما ترجم له رحمة الله تعالى عليه في حق النساء، ويؤخذ منه حكم الرجال بطريق الأولى بطريق الأولى. قال: فركبت البحر، ركبت مع زوجها أول غزوة غزوا فيها الروم في زمن معاوية رضي الله عنه سنة 28 للهجرة في زمن عثمان رضي الله عنه، لكن كانت مع في قيل في خلافة عثمان أو في خلافة معاوية. قال: فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان، يعني هل في خلافته أو في إمرته في أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 28 كما يذكر المؤرخون، هذه خلافة عثمان، تكون إمرة معاوية رضي الله عنه على الشام وقتها، وهنا أظنه يزول إشكال. فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. طيب، ما قتلت في سبيل الله، لكنها كانت في طريقها مع المجاهدين فنالت الشهادة، فنالت الشهادة بأجل هذا. قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الموت، حتى لو أدركه الموت في غير أرض المعركة. نختم بعض الفوائد التي ذكرها علم حول هذا الحديث، فيه دخول الرجل على محارمه وجواز لمسهن له والخلوة بهن بلا ريبة، وفيه إباحة ما تقدم من إباحة ما تقدمه المرأة من مال زوجها، فإنها كانت تطعم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجوز ولها أجر بالمعروف غير مسرفة، لها أجر وللخادم أجر، وتقدم معنا في البيع. وفيه جواز فلي الرأس وقتل الهوام ولو في الحرب، وفيه الاستعانة بنوم القائلة، استعين به على الليل على قيام الليل، وفيه الضحك في الفرح بالخير، وفيه ركوب البحر للغزو. ذكرنا شفقة عمر رضي الله عنه ومنع الناس، ثم أذن عثمان رضي الله عنه للناس بعد، ثم لما جاء عمر بن العزيز منع الناس على سيرة عمر الأول رضي الله تعالى عنه جميعا. فيه إباحة الجهاد للنساء، فيه تمني لقاء العدو لكن مع غلبة الظن بالنصر، وفيه علم من أعلان نبوته صلى الله عليه وسلم، والفرح بنصرة المسلمين والفرح بالجهاد، وفيه فضيلة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذ بشر النبي صلى الله عليه وسلم بغزو البحر وذكر فضل هؤلاء وكان فيهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في 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 امرته وبإعانته. وفيه أن الموت في سبيل الله شهادة لأنها ماتت ولم تقتل، وفيه أنه ليس من شرط الشهادة المباشرة، لكن المجاهدين يتفاوتون في الأجر بقدر مباشرتهم، لذلك قال سيد الشهداء، تفاوت لأجل ذلك، الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، فقدم القتل على الموت، فالذي يقتل أعظم من الذي يموت. وقد روى مسلم رحمه الله: من خرج مجاهدا في سبيل الله فخر عن دابته أو لدغته حية أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، كما قال الله عز وجل في الآية. واختلفوا أيهما أفضل، الغزو في البحر أو في البر، لأن بعض العلماء عنده شبهة في غزو البحر لما روي عن عمر رضي الله عنه، لكن الإجماع منعقد على الجواز ما لم يكن هناك ارتجاج فيه أي في البحر. قال أبو عمر بن عبد البر: ولا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه حين ارتجاجه. وسيأتي إن شاء الله غزو المرأة في البحر وباب ركوب البحر أيضا معنا، والله أعلم. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يفتح علينا وعليكم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.